صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقول ربنا جل جلاله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وفي قراءة شعبة وخفية، إنه لا يحب المعتدين. عرفنا بأنه أمر من الله عز وجل لنا معشر المؤمنين بأن نتوجه إليه بالدعاء، لأن الدعاء هو العبادة. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا المعنى أخذه بعضهم وصاغه في بيتين فقال: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فمطلوب من المسلم أن يتوجه إلى الله عز وجل يدعوه ويرجوه، وأن يكون هذا الدعاء في حال من الذل والخشوع. ادعوا ربكم تضرعا، أي حال كونكم متضرعين خاشعين ذليلين. تقول العرب: ضرع فلان لفلان إذا ذل له وخشع. ولا بد أن يكون الدعاء كذلك خفية، ما يكون بصوت جهير بصوت عال، لأن ذلك مستلزم لعدم الأدب، عدم الأدب مع الله عز وجل. اللهم إلا من كان إماماً فإنه يرفع صوته بقدر الحاجة، بقدر الحاجة من غير صياح ولا ضجيج. ادعوا ربكم تضرعاً وخفية، إنه لا يحب المعتدين. نهانا ربنا جل جلاله عن الاعتداء في الدعاء. والاعتداء في الدعاء أيها الإخوة الكرام له صور. أول هذه الصور أن يشتمل على شيء من الشرك بالله عز وجل. إنسان في دعائه يشرك بالله، كأن يدعو غير الله جل جلاله. والمسلم لا يتوجه بدعائه إلا إلى ربه، ولا يتخذ بينه وبين ربه وسطاء. وقد قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكل من أشرك بالله في دعائه فقد اعتدى. فهذه صورة. صورة ثانية من الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله عز وجل نفيا ما دل الشرع على ثبوته، أن يسأل الله تعالى نفي شيء والشرع قد دل على ثبوته. مثال ذلك أن يسأل الله تعالى ألا يميته أبدا، والله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت، أو يسأل الله ألا يقيم الساعة، والله تعالى يقول إن الساعة لآتية لا ريب فيها، أو يسأل الله عز وجل ألا يخلد كافرا في النار، والله جل جلاله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فهذا الإنسان يسأل الله أو يطلب من الله جل جلاله نفي شيء قد دل الشرع على ثبوته. الصورة الثالثة بعكس هذه أن يطلب من الله عز وجل ثبوت ما دل الشرع على نفي شيء نفاه الشرع. مثلا يدعو على مؤمن بأن يخلده الله في النار، هذا من الاعتداء، والشريعة قد دلت على أنه لا يخلد في النار مؤمن حتى لو كان عاصيا مسرفا على نفسه، فإنه يعذب في النار بقدر ذنوبه إن لم تتداركه رحمة الله ابتداء، لكنه لو عذب بقدر ذنبه فإنه يخرج بشفاعة الشافعين أو يخرج من النار برحمة أرحم الراحمين جل جلاله. صورة رابعة أن يسأل الله عز وجل ثبوت ما دل الشرع أو ما دل العقل على نفيه. مثلا إنسان يسأل الله تعالى أن يجعله في مكانين مختلفين في وقت واحد، والعقل ينفي ذلك، هذا السؤال يكون من العبث، ويكون كذلك من الاعتداء في الدعاء. وعكس ذلك أن يسأل الله عز وجل نفي ما دل العقل على ثبوته. العقل الآن يقول بأننا في النهار، العقل والحس كلاهما يثبت أننا في وقت النهار، فهذا الإنسان يطلب من الله أن يجعل هذا النهار ليلا، أو في وقت الليل يطلب من الله أن يجعل الليل نهارا، فمثل هذا أيضا من العبث الذي لا يليق أن يتوجه الإنسان في سؤاله به لله رب العالمين، إنه لا يحب المعتدين. ثم صورة سادسة أن يطلب ما هو محال في العادة، ما هو محال عادة. العادة تخرق للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن الله تعالى خرق عادة الإحراق في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وخرق عادة الإغراق في الماء حين أمر موسى أن يضرب بعصاه البحر فيشق لقومه طريقا يبسا، وقال له لا تخاف دركا ولا تخشى. خرق العادة يكون للأنبياء، وقد يحصل أيضا للأولياء كرامة، والولي لا يتظاهر بذلك ولا يعلنه، لكن الله جل جلاله قد يخرق له العادة لا على سبيل التحدي إكراما لهذا الولي، لكن العادة هي العادة. فلو أن إنسانا سأل الله أن يخرق له العادة كأن ينزع عنه لوازم البشرية فلا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، هذا من الاعتداء في الدعاء. أو سأل الله أن يمطر عليه من السماء ذهبا وفضة، هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء، إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء في الدعاء أن يطلب نفي أمر دل الشرع على نفيه، يكون هذا أيضا من العبث، تحصيل حاصل. مثلا إنسان يدعو الله جل جلاله ألا يهلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسنة، أو يدعو الله بألا يسلط على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتها. طيب خلاص، هذه أشياء دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجاب الله له، وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن الإجابة قد حصلت، فلا معنى لأن يدعو فلان بها ربه جل جلاله. طيب، صورة ثامنة أيها الإخوان، وهي كثيرة جدا، تعليق الدعاء على المشيئة. تعليق الدعاء على المشيئة. كثير من الناس يعني إذا أراد أن يهنئك بالزواج قال لك: أسأل الله أن يبارك لك إن شاء الله، وأن يبارك عليك إن شاء الله. وإذا ولد لك مولود قال: أسأل الله أن يجعله مباركا إن شاء الله. وإذا رزقت بمولودة يقول لك: إن شاء الله يجعل من المستورات. وإذا ابتنيت بيتا جديدا يقول لك: أسأل الله إن شاء الله أن يجعله مباركا، نحو ذلك. هذا أيضا أيها الإخوان من المكروهات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له. الله جل جلاله ما في أحد يستطيع أن يكرهه على ما لا يريد. فليس هناك معنى أن تقول: إن شئت إن شئت، أو أن تقول في الدعاء: إن شاء الله إن شاء الله. لا، وإنما الدعاء يكون بماذا؟ بالجزم والعزم: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اهدني، اللهم ارفعني، اللهم اجبرني، اللهم وسع علي. هكذا تلح على الله عز وجل وتعزم وتجزم في سؤالك، ولا تأتي بالمشيئة في هذا الباب أبدا. ثم الصورة التاسعة: الدعاء على من لا يستحقه، أن تدعو على من لا يستحق. وهذا أيضا كثير، المتأمل في حياة الناس يجد أن بعض الناس عياذا بالله يدعو على المسلم ولو كان في أمر تافه، في أمر حقير. بل بعض الأمهات قد تدعو على البنات، على بناتها، أو تدعو على أولادها، وكذلك بعض الآباء. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم لئلا يوافق باب الإجابة فيستجاب لكم. ما تدعو على نفسك، ولا تدعو على مالك، ولا تدعو على ولدك. بعض الناس لو الكهرباء قطعت يدعو على: يا رب تأخذني هسه، كأنه ما شاء الله ضمن الجنة. طيب، يمكن يأخذك وإلى النار، أخير تقعد في الكهرباء القاطعة دي، يعني هي أهون من النار. فيدعو على نفسه ولا كان الأمر يعني ما يستحق، أو يدعو على ولده، أو يدعو على جيرانه، أو يدعو على بعض أرحامه، أو بعض رؤسائه، أو مرؤوسيه. هذا كثير، تجد بعض الأساتذة يدعو على الطلبة لو أنهم شوشوا في أثناء الحصة أو المحاضرة، فإنه يدعو عليهم ولا يبالي. هذا كله من الاعتداء، إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء في الدعاء، وهي الصورة العاشرة: طلب تحصيل المحرم شرعا. وهذه قد مضت معنا، كان يدعو بأن ييسر الله له سرقة أو فاحشة ونحو ذلك. الصورة الحادية عشرة: رفع الصوت فوق الحاجة. هذه قد مضت معنا، والله جل جلاله قال عن زكريا عليه السلام: إذ نادى ربه نداء خفيا. ثم الصورة التي بعدها وهي الثانية عشرة: أن يدعو دعاء وهو غير متضرع، يعني يدعو دعاء المستغني المدل على ربه، كأنه يؤدي واجبا ثقيلا عليه، والله تعالى هو الغني الحميد ونحن الفقراء إليه جل جلاله. فينبغي أن ندعو ربنا جل جلاله متضرعين خاشعين متذللين متمسكنين محتاجين مفتقرين. وهذا هو مظنة الإجابة، ما يدعو الإنسان دعاء الغافل اللاهي. ثم الصورة الثالثة عشرة أن يسمي الله بغير أسمائه. يا أيها الإخوة الكرام، أسماء الله توقيفية، لا تسمي الحمد لله الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. في المرة الأولى كلكم قلتم يرحمكم الله، في المرة الثانية الربع، وفي المرة الثالثة لن يقول أحد. يا أيها الإخوان، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا عطس أخوك فحمد الله فشمته، ثم إذا عطس فحمد الله فشمته، ثم إذا عطس فحمد الله فقل له شفاك الله. المرة الثالثة دي معناها عنده نزلة. فأكثر الناس أيضا إذا عطست شمتوك، إذا عطست المرة الثانية يقول لك يا أخي سيبك. أي نعم، فهذه السنة أن تشمته في الأولى والثانية، وفي الثالثة تدعو له بالشفاء. وأيضا أيها الإخوان، من السنة إذا سلم عليك أن ترد السلام ولو كان مرارا، يعني لو أنه دخل عليه فقال السلام عليكم ترد عليه السلام، فإذا خرج ثم أعاد الدخول فقال السلام عليكم أيضا ترد عليه السلام ولو كان ذلك 100 مرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، ثم إذا حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه. طيب، أقول أيها الإخوان، من صور الاعتداء في الدعاء أن تسمي الله بغير أسمائه. الله جل جلاله سمى نفسه في كتابه بأسماء، سمى نفسه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الله بأسماء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي 60. فعرفنا أن من أسمائه جل جلاله الحي، ومن أسمائه جل جلاله 60. فندعو الله عز وجل بهذه الأسماء عملا بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولا نخترع أسماء من عندنا، فإن بعض الناس سموا الله عز وجل علة فاعلة بالطبع، وهو كلام الفلاسفة. بعض الكتاب المعاصرين يسمي الله المهندس الأعظم للكون، هذا ما ينبغي أن يقال، وإنما تسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم من صور الاعتداء في الدعاء كذلك تكثير الكلام الذي لا حاجة له، التفصيل. وقد مضى معنا بأن عبد الله بن مغفل يعني أنكر على ولده لما قال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الداخل إلى الجنة. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنكر على ولده لما قال: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وحورها وقصورها وحريرها، وأعوذ بك من النار وعذابها ونكالها وسلاسلها وأغلالها. فمثل هذا أيضا معدود في الاعتداء في الدعاء. وهذا يحصل أيها الإخوان في دعاء القنوت في رمضان من بعض الأئمة، فإنهم يشققون ويفرعون حتى يكون الدعاء أشبه بالموعظة أو بالخطبة. يقول: اللهم ارحمنا إذا كنا تحت الجنادل والتراب وحدنا، إذا سالت العيون، وإذا ورمت، وإذا انتفخت البطون، وإذا، ويبدأ يوصف فيه القبر وما ينتظرنا في هذا. ما عاد دعاء، بل تحول إلى موعظة، تحول إلى خطبة. فمثل هذا ما ينبغي، التشقيق والتفريع ما ينبغي. ثم الصورة التي بعدها قصد التشهق. التشهق يعني هو ما يبكي لكنه يتشهق، يتصنع ذلك ويتكلفه إظهارا للتخشع. هذا أيضا مكروه. الصورة التي بعدها قصد التسجع وتكلفه، يتسجع يأتي بالسجع في دعائه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا في دعائه سجع لكنه من غير تكلف، حين يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، تجد بأن الروية واحد لكنه بغير تكلف. أو حين يقول اللهم يا ذا الحبل الشديد يا ذا الأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود إنك أنت الرحيم الودود وإنك فعال لما تريد، هذا جاء على السليقة، على السليقة، وكل عبارة تفيد معنى جديدا. ثم من الاعتداء في الدعاء أن يتجاوز الوارد في القرآن والسنة إلى غيره ويتخذ ذلك شعارا له وعادة. يعني مر معنا بالأمس بأن أفضل الدعاء ما هو؟ دعاء القرآن، ثم بعده الأدعية الثابتة في السنة. تجد بعض الناس معرضا بالكلية عن أدعية القرآن والسنة، ودائما يدعو بأدعية كتبها فلان أو فلان أو فلان من الناس، أو قالها فلان أو فلان من الناس. مثل هذا أيضا يقال له أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أدعو بما دعا به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مما أثبته ربنا في القرآن، ثم ادعو بما دعا به خير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك لا بأس أن تزيد من دعاء فلان أو فلان، لكن لا تتخذ ذلك عادة وشعارا. ثم الصورة الأخيرة من الاعتداء في الدعاء التغني والتلحين والتمطيط، التغني والتلحين والتمطيط خاصة في رمضان. الله جل جلاله قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن قديم العلماء أنكروا هذا، كالكمال بن الهمام الإمام الحنفي صاحب بدائع الصنائع رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم أنكروا هذا التلحين والتغني والتمطيط في الدعاء. قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية. استدل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرضوان على أنه يستحب الإسرار بآمين، يعني إذا قال الإمام ولا الضالين، لو أنك صليت في تركيا مثلا أو في الباكستان في الأماكن التي يغلب عليها إخواننا من الحنفية فقلت آمين تكتشف بأنك وحدك. لماذا؟ لأنهم حنفية هناك في الغالب في تركيا في الباكستان في الهند في أماكن شتى، لأنهم يقولون آمين بصوت خفيض. من أين؟ عملا بهذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفية. لماذا؟ لأن المؤمن داعي، المؤمن داعي، لأن الله جل جلاله لما حكى عن موسى عليه السلام بأنه دعا فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا أو ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي موسى لكن هارون قال آمين، فالله جل جلاله عد كليهما داعية، من دعا ومن أمن. واضح أيها الناس؟ فالآن الإمام حين يدعو فنحن نقول آمين، فكأننا دعونا بالذي دعا به، فهذا هو مذهب الحنفية. أما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا يستحب رفع الصوت بآمين. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قلنا آمين حتى ترتج بها الجدران، حتى ترتج بها الجدران. ولذلك الجمهور قالوا هذه الآية مكية وهذا الصنيع كان في المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما حسدتكم اليهود على شيء مثل ما حسدوكم على تسوية الصفوف وقول آمين. ولذلك في الصلاة الجهرية صلاة الصبح والأوليين من المغرب والعشاء إذا قال الإمام ولا الضالين فمن السنة أن نرفع أصواتنا به آمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قال الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض، الفساد ضد الصلاح، والفساد يشمل كل ما نهى الله عنه، وأول ذلك الشرك بالله. الشرك بالله أعظم الفساد، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. من الفساد الإلحاد، أن تنكر وجود الله عز وجل. من الإفساد الكفر بالله، بأن تجحد ألوهيته أو ربوبيته أو تجحد النبوة أو تجحد البعث والمعاد أو تنكر ما علم بالضرورة من دين الإسلام، هذا كله من الفساد في الأرض. من الفساد في الأرض ما نص عليه بعض المفسرين كتغوير الأنهار وردم العيون الجارية وقطع الأشجار المثمرة، ما نسميه الآن بإفساد البيئة. إفساد البيئة هذا كله ممنوع، سواء كان إفساداً معنوياً بالكفر والفسوق والعصيان، أو كان إفساداً حسياً من جنس ما ذكره علماؤنا كذاك الذي يغور الأنهار أو يقطع الأشجار في غير مصلحة. وإلا قطع الأشجار قد يكون لمصلحة، فإن الله جل جلاله قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وسبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني النضير وكانوا في حصونهم، ثم بعد ذلك أمر صلوات ربي وسلامه عليه بأن يشرع الصحابة في تقطيع النخيل، وكعادة اليهود في الدعاية الآثمة والتباكي وهم الأشرار الفجار، قالوا يا محمد ما هذا الفساد وقد جئت تأمر بالصلاح؟ يعني تقطيع النخيل هذا فساد. فالله جل جلاله أجاب بقول ما قطعتم من لينة، اللينة هي النخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، هذا كله بأمره وليخزي الفاسقين. لكن المقصود بأن قطع الأشجار التي يستظل بها الناس أو يأكلون من ثمرها أو أنها تساهم في إصحاح البيئة، هذا كله من الفساد، من الإفساد. من الإفساد في الأرض أن يقضي الإنسان حاجته في موارد الماء أو في مواضع الظل أو في قارعة الطريق، هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم الملاعن. الملاعن لأن الناس يقولون لعن الله من فعل هذا. من الإفساد في الأرض كذلك أن يعمد الإنسان إلى حفر الطريق بغير موجب من أجل أن يمنع الناس من المرور من أمام بيته أو من أمام مزرعته، أو أن يعمد إلى تكويم تراب مثلا من أجل أن يمنع الناس أو يمنع السيارات من المرور، هذا كله من أذية المسلمين. والله جل جلاله قال: المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من الإفساد في الأرض أن يعمد الإنسان إلى تعكير صفو الناس بالروائح المزعجة، بالروائح المزعجة. بعض الناس إذا ذبح ذبيحة لا يبالي بأن يلقي رفثها وفضلاتها وكذا أمام البيت أو قريبا منه، فتأتي عليه الشمس وما تمضي سوى سويعات حتى تفوح الروائح الكريهة ولا يبالي. هذا أيضا من الإفساد، من الإفساد في الأرض. من الإفساد في الأرض تقطيع الأرحام. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من الإفساد في الأرض نقل الكلام بين الناس، نقل الكلام: يا فلان ماذا بينك وبين فلان؟ قل له: وما هناك؟ قل: قال فيك كذا وكذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. هؤلاء هم شرار الناس، المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. ولذلك ربنا جل جلاله قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله عز وجل أصلحها ماديا ومعنويا. الإصلاح المادي بأن الله جل جلاله خلق لنا هذه الأرض لمنفعتنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، جعل فيها كل ما نحتاج إليه من رطب ويابس، من حلو وحامض، من حار وبارد، كل ما نحتاج إليه سخره الله عز وجل لنا. هذا هو الإصلاح المادي. والإصلاح المعنوي ببعثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، مبشرين ومنذرين، هم الذين دلونا على الله عز وجل، وهم الذين قالوا لنا: هذا حلال وهذا حرام، هذا طيب وهذا خبيث. ولذلك ربنا جل جلاله حذرنا، قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ثم قال: وادعوه خوفا وطمعا. يا عباد الله، كونوا مقتدين بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. الأنبياء قال الله عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. رغبا، يرغبون فيما عند الله من ثواب، من رحمة، من جنة، من نعيم، يرهبون من سخطه وعقابه، من غضبه، من ناره، من عذابه. هكذا المسلم في دعائه لربه جل جلاله، في عبادته، يجمع بين الخوف والرجاء، يخاف من الله عز وجل، يخاف من سطوته، من عقوبته، من ناره، من عذابه، ويرغب في رحمته، في بره جل جلاله، في نعيمه، في جنته، يعيش بهذين الجناحين. قال أهل العلم: وإذا كان العبد في حال صحة ووفرة قوة فإنه يغلب جانب الخوف، وإذا كان في حال ضعف أو في كربات النزع فإنه يغلب الرجاء. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد الصحابة وهو شاب في سكرات الموت، فقال له عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. يعني أنا أرجو ما عند الله من رحمة، في الوقت نفسه عندي ذنوب أخاف منها. فقال له عليه الصلاة والسلام مطمئنا: والذي نفسي بيده لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموضع إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. بشره عليه الصلاة والسلام هذا الذي يرجو رحمة ربه. لذلك علماؤنا قالوا: لو أنك حضرت إنسانا في السياق أي في النزع تقرأ عليه آيات الرحمة، ولذلك استحبوا قراءة سورة ياسين مع أن الحديث ضعيف: إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، اقرؤوها على موتاكم. لكن كما قال المفسرون: وإن كان الحديث من جهة السند ضعيفا إلا أنه قد جرى العمل به. ونقل ابن كثير رحمه الله عن بعض أهل العلم قال: سمعت المشيخة يقولون: لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله. فسورة ياسين لماذا تقرأ؟ لأن فيها مبشرات، كقول ذلك العبد الصالح: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، كقول ربنا جل جلاله: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، إلى أن قال: سلام قولا من رب الرحيم. فيها هذه المبشرات، ونقول لهذا الميت بأنك ستقدم على رب كريم رحيم غفور رؤوف، هو أرحم بك من أمك وأبيك. ولذلك لما كان الحسن رحمه الله ورضي عنه في سكرات الموت جزع جزعا شديدا، فقال له أخوه الحسين رضي الله عنه: يا أخي ما هذا الجزع؟ تقدم على فرطي صدق، أبواك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، وعماك حمزة وجعفر، وأماك خديجة وفاطمة. يعني أنت ماشي لناس كلهم في الجنة وأنت وين؟ في الجنة يقينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضوان الله عليهما. فالحسين يطمئن أخاه، يقول له: أنت في الجنة وستقابل ناسا تحبهم من آبائك من أمهاتك من أعمامك. فقال له الحسن رضي الله عنه: ما لهذا أجزع ولكني أرى شيئا ما رأيته. يعني في شيء غريب الآن أمامي أنا ما رأيته قبل ذلك. والإنسان إذا رأى شيئا غريبا أو نزل مكانا غريبا فإنه يستوحش. واضح أيها الناس؟ أنتوا صاحين ولا نايمين؟ قال الله عز وجل: وادعوه خوفا وطمعا، ثم قال سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. عندنا ثلاث كلمات أيها الإخوان: رحمة الله عز وجل، من هم المحسنون، ثم بعد ذلك لماذا قال الله جل جلاله إن رحمة الله قريب. ومقتضى اللفظ في غير القرآن أن يقال رحمة الله قريبة، لأن صفة المؤنث مؤنثة. رحمة الله عز وجل صفة من صفاته جل جلاله، وهي التي تسبق غضبه سبحانه وتعالى، وقد وسعت كل شيء. ولذلك الملائكة عليهم السلام يناجون ربهم فيقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وبرحمته جل جلاله ترفع الدابة حافرها لئلا تطأ صغيرها. ورحمة ربنا جل جلاله جزأها 100 جزء، أنزل في دار الدنيا جزءا واحدا، وادخر ليوم القيامة 99 جزءا. فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. والمستحب لك أيها المسلم أن تسأل الله رحمته دائما. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وتصلح بها ديني، وتبيض بها وجهي، وتزكي بها عملي، وترفع بها شاهدي، وتحفظ بها غائبي، وتدفع بها الفتن عني، وتعصمني بها من كل سوء، يا سميع الدعاء. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك. دائما المسلم يسأل الله عز وجل من رحمته ومن فضله. وأنت داخل إلى المسجد، بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، تسأل الله عز وجل من رحمته. من هم المحسنون ورحمة الله قريبة منهم؟ يا أيها الإخوة الكرام، الإحسان الغاية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، من أجل أن يميز الناس من المحسن من غير المحسن. وقد دل على ذلك 3 مواضع في القرآن. قال الله عز وجل في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق السماوات والأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف الإحسان لما سأله جبريل عليه السلام، فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان له درجتان: الدرجة الأعلى والأفضل أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تنظر إليه. وهذه التي وصل إليها بعض الصحابة. واحد من الصحابة اسمه حارثة، النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال له: يا حارثة، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وأصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يتعاون فيها. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا حارثة، عرفت فالزم. لكن هذه الدرجة قد لا تتأتى لأكثر الناس، فأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الدرجة التي بعدها: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بمعنى: يا عبد الله، إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تفعله عنه يغيب. إذا أردت أن تتكلم بكلام، أو تأتي بأفعال، أو تأخذ شيئا، أو تعطي شيئا، اعلم بأن الله عز وجل يرى مكانك ويسمع كلامك ولا يخفى عليه شيء من أمرك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، لا يعزو عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والعلماء رحمهم الله يضربون لذلك مثلا، يقولون: لو أن ملكا من ملوك الأرض جبارا باطشا سفاكا للدماء لا يتحاشى من أحد، هذا الملك جمع بعض رعيته في مكان وبين يديه حرسه وقد أسلطوا سيوفهم وبسطوا أمطاعهم، وهذا الملك واقف هكذا صامتا وحوله حريمه، حوله زوجاته وبناته. بالله عليكم، هل واحد من هؤلاء الواقفين تحدثه نفسه بأن يتبسم لواحدة منهن أو أن يلقي إليها ورقة أو أن يغمز إليها بعينه أو أن يشير إليها بيده؟ هل يحصل؟ لا والله، كلهم خاشعة أبصارهم، واجفة قلوبهم، ولسان حالهم: يا رب سلم سلم، يا رب نخلص من هذا المكان، مع أن هذا ليس إلا بشرا ضعيفا عما قريب سيموت أو سيقتل وسيدفن في التراب وسيأكله الدود وسيتعفن، ومع ذلك الناس خائفون منه مثل هذا الخوف العظيم. طيب، يا أيها الإخوة الكرام، ربنا جل جلاله يقول لنا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، في أي مكان، في أي زمان. إذا كنت في خلوتك أو كنت بين الناس، إذا كنت بليل أم بنهار، في بحر أم في بر أم في جو، الله معك، الله سامعك، الله شاهدك، الله ينظر إليك، الله مطلع عليك. واجب عليك أن تتعامل مع الله وأنت موقن أنه يراك، إن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كنت بهذه المثابة فأنت محسن، أنت من المحسنين، وإذا كنت من المحسنين فرحمة الله قريبة منك، إن رحمة الله قريب من المحسنين. لماذا ذكر الخبر مع أن اسم إن مؤنث؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. للمفسرين في ذلك أقوال: القول الأول بأن الرحمة مصدر بمعنى الرحم، الرحم، فالصفة جاءت للمعنى، كأنه قال: إن رحم الله قريب من المحسنين، هذا قول. القول الثاني أن الصفة هاهنا لموصوف محذوف، وتقدير الكلام: إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين. القول الثالث بأن الصفة ذكرت لأن الموصوف قد أضيف إلى اسم الجلالة: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ذكرت الصفة لأن الموصوف قد أضيف إلى اسم الجلالة، إلى الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم القول الرابع، قالوا: القرب قربان، قرب في النسب وقرب في المسافة الزمانية أو المكانية. فإذا كان قربا في النسب فلا بد من التأنيث، تقول: فلانة قريبتي، فلانة قريبتي، تعني بذلك القرب
النسبي القرب في النسب. أما إذا كانت فلانة هذه ليست قريبة لك في النسب فيصح أن تقول فلانة قريب مني، تعني أنها قريب منك مسافة أو قريب منك زمانا. واضح أيها الناس ولا ما فهمتم ولا صائمين؟ الله يتقبل. على كل حال ما مشكلة، بس احفظوها هكذا بأن الله قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل ما بقي في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يتقبل منا أجمعين وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم استجب لنا كل دعاء وحقق لنا كل رجاء واشفنا من كل داء واكشف عنا كل بلاء واقض لنا كل حوجاء يا سميع الدعاء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها منك وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا وإن قصر رأينا وضعف عملنا وافتقرنا إلى رحمتك، نسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من فتنة القبور ومن دعوة الثبور ومن عذاب السعير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، وتغمدنا برحمتك ورضوانك، واجعل مآلنا إلى جنانك. اللهم أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة في حياة سعيدة، وأعنا على صيامه وقيامه يا رب العالمين. إخواننا الذين صاموا معنا في عام مضى ثم قبضتهم إليك، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، واجعل مثواهم جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.